بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب فرض الوضوء وصفته. أنا يقال باب وباب، إما على سبيل المضاف باب فرض، أو على أنه مبتدأ باب فرض الوضوء. أنا يجوز الوجهين معا. قال: فروضه ستة: غسل الوجه والفم والأنف منه، وغسل اليدين ومسح الرأس ومنه الأذنان، وغسل الرجلين والترتيب والموالاة، وهي أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. طيب، الآن يقول: فرض الوضوء فروضه ستة، أي فروض الوضوء وأركانه ستة: غسل الوجه والفم والأنف منه. غسل الوجه لا شك بوجوبه وأنه فرض، وسيأتي إن شاء الله تعالى كيفية غسل الوجه في صفة الوضوء. قال: والفم والأنف منه، وهذا قاله بعض الحنابلة، وكذلك بعض الحنابلة لأنه عندهم واجب، وأيضا قاله الشوكاني، وهذا غير صحيح، هو مخالف لقول جمهور أهل العلم. لماذا؟ لأن الواجب في الأنف أو غسل الوجه هو كل ما واجه الوجه، هو كل ما واجه، فلهذا فغسل مثلا المضمضة والاستنشاق ليس مما واجه، وإنما غسل الأنف وغسل ظاهر الفم هذا يعتبر من الوجه، وأما إدخال الماء إلى الفم وإدخاله إلى الأنف فهذا لا يعتبر من غسل الوجه. لهذا جمهور أهل العلم يرون الاستحباب ولا يرون الوجوب كقول الحنابلة. فالدعوى أن الأنف والفم من الوجه غير صحيح. قال: وغسل اليدين معناه إلى المرفقين، غسل اليدين للمرفقين، هنا أجملهما وسيأتي التفصيل. قال: ومسح الرأس ومنه الأذنان، وامسحوا برؤوسكم، سيأتي أيضا التفصيل، ومنه الأذنان، وهذا قول الحنابلة أن الأذنين يجب مسحهما مع الرأس، يجب مسحهما مع الرأس لحديث الأذنان من الرأس، وهذا الحديث جاء من طرق يقول بعضها العلم أنها تنتهض، وبعضهم يقول أنها لا تنتهض، احنا للاستشهاد، لكن صح عن ابن عباس رضي الله عنه عنهما موقوفا على أنه يمسح الرأس مع الأذنين. فعلى صحة الحديث أن الأذنين من الرأس يمسح الأذنين مع مسح الرأس، يمسح الأذنين مع مسح الرأس. وبعض العلم يقول ظاهرهما مع الرأس وباطنهما مع الوجه، لكن لم يثبت أن الأذن مع الوجه، فالثابت أن الأذنين مع الرأس. قال: وغسل الرجلين يعني إلى الكعبين، يغسلهما، وهذا واغسلوا رجلكم إلى الكعبين. قال: والترتيب، الترتيب هو أن يرتب هذه الأعضاء التي جاءت في القرآن، ودليل هؤلاء العلماء الذين قالوا بالترتيب وهو قول الجمهور، ذكر الشافعي رحمه الله أن الله عز وجل ذكر ممسوحا بين غسلين، ذكر ممسوحا بين غسلين، ولو كان مثلا لم يرد الترتيب لذكر المغسولات ثم ذكر الممسوح. أنا ذكر غسل الوجه، غسل اليدين، غسل الرجلين، ثم ذكر مسح الرأس، لكن ذكر هنا ربنا سبحانه وتعالى الممسوح بين الغسلين، بين غسل اليدين وغسل الرجلين، وهذا قالوا يدل على الترتيب. واستدلوا أيضا بفعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يتوضأ غير مرتب، بل كل وضوئه مرتب. والقاعدة عند العلماء في المجمل أن المجمل إذا جاء في القرآن فيفسره فعل النبي عليه الصلاة والسلام، إذا كان شيء مجمل يفسره فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا أقرب الأقوال عند أهل العلم أن الترتيب واجب، لا بد أن يرتب هذه الفروض، الترتيب يكون في الفروض، غسل الوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين. لو غسل رجليه قبل أن يمسح رأسه فعند هؤلاء العلماء أنه وضوءه غير صحيح، مثل عند الحنفية يجوز أن يتوضأ منكسا، معنى يغسل مثلا رجليه أولا ثم يغسل مثلا يمسح رأسه ثم يغسل يديه، يجوز أن ينكس الوضوء. والصحيح أن الوضوء لابد أن يكون مرتبا، لأن الله عز وجل ذكره هكذا. قال والموالاة، وهي أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. الآن الموالاة فيها مسألتان، المسألة الأولى حكم الموالاة، فعند الحنابلة أن الموالاة، وكذلك عند المالكية أن الموالاة واجبة وفرض، أن الوجوب أحيانا يطلق على الفرض، فرض عند الحنابلة والمالكية يقولون فرض الموالاة. واستدلوا بما جاء في حديث خالد بن معدان عن بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى لمعة قدر الدرهم في رجل لم يصبها الماء، في قدم رجل لم يصبها الماء، فقال عليه الصلاة والسلام اذهب وأعد الوضوء. وجاء في رواية أبي داود أعد الوضوء والصلاة. فأخذ هؤلاء من هذا الحديث أنه لابد من الموالاة، لأنه لو لم تجب الموالاة لقال له اذهب فاغسل رجليك، فاذهب فاغسل رجليك. وحمل أيضا العلماء حديث عمر الذي جاء في صحيح مسلم من طريق معقل ابن سليمان عن أبي الزبير عن جابر عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في رجله لمعة قدر الظفر، فقال اذهب واغسل، أو قدر الدرهم في حديث خالد معدان الظاهر قبل قدر الظفر، في هذا قدر الدرهم، فقال أحسن وضوءك، قال له أحسن وضوءك. وهنا يحمل أحسن وضوءك على حديث خالد بن معدان، ومن ضعف حديث خالد بن معدان ليس كلامه صحيح، لأن البيهقي عله بالإرسال، لكن هذا ليس صورة مرسل خالد بن معدان عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قد سمع من بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، وجاء في حديث أيضا جرير بن حازم عن قتادة عن أنس نحو حديث خالد بن معدان، لكن هذا حديث قد أعله العلماء وتكلموا أنه خطأ. المهم أنه صح ما يدل على أن الموالاة ركن، ما يدل على أن الموالاة ركن، لأنه لو قال النبي صلى الله عليه وسلم قال له أعد الوضوء، ولو كانت ليست واجب الموالاة لقال أحسن وضوءك أو أغسل رجليك، لأن شيء آخر شيء، أغسل المكان الذي تركته فهذا إذا كان لا تجب المغالاة، لكن قال أعد الوضوء دل على أنها لابد. وأيضا هذا الحديث استدل به العلماء على أنه لابد أن الماء يضعه المتوضئ في كل عضو من أعضاء الوضوء، فإذا ترك شيئا من العضو بدون ماء فوضوه غير صحيح، فوضوه غير صحيح. طيب هذه المسألة الأولى، مسألة الموالاة. المسألة الثانية التي ذكرها قال لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. أن المسألة الثانية هي مسألة ضابط الموالاة، ما هو ضابط الموالاة؟ فعند الشافعية والحنابلة هذا الضابط، يقولون أن الموالاة هي أن لا ينشف عضو حتى يغسل العضو الذي بعده، يعني حتى لا يجف. معنى مثلا نعطيه 5 دقائق خاصة في الصيف أو في الشتاء، الشتاء يكون أكثر جفافا، معناها مثلا لو كان 5 دقائق يجف، بعد 5 دقائق معناها إذا غسل الذي بعده خلاص انتهت الموالاة. معناها إذا جف مثلا غسل يديه ثم ترك وجاء يتكلم، جاءه واحد صاحبه أو كذا وهو يتوضأ، غسل يده اليمنى واليسرى مثلا ثم تكلم مع هذا الرجل، أو غسل وجهه ثم تكلم ودخل في موضوع وهكذا، ثم غسل يديه بعد فترة قد نشف الوجه، فهنا يقولون هذا الموالاة غير صحيح، لابد أن يعيد الوضوء من أوله، فلأن الموالاة هنا بطلت. هذا الضابط عند من؟ عند الحنابلة والشافعية. وأما عند المالكية يقولون أن الضابط في الموالاة، هؤلاء الذين يرون الاستحباب الشرعية، أما الحنفية ما يرون. طيب فقال المالكية قالوا ضابطها العرف، ضابط الموالاة وعدم الموالاة العرف، فما سمي طويلا، فصل طويل يعتبر لاغ لهذه الموالاة، وما سمي قصيرا على وقت قصير فهذا ليس لاغ، لكن هذا ما يستطيع الإنسان يحدده، معنى قد يكون فيه إشكال، لكن إذا كان رأى نفسه أنه وقتا قصيرا تكلم مع صاحبه ثم رجع إلى الوضوء إن شاء الله ما في شيء، حتى ولو جف، لأنه أيضا حتى الجفاف ما يستطيع الإنسان أن يضبطه، أحيانا يكون الجفاف بسرعة وأحيانا يكون متأخرا وهكذا. فاختار شيخ الإسلام ابن تيمية قول المالكية أنه لا يحدد إلا بالعرف، لأن الذي لم يحدد في الشرع يحدد بالعرف، عرف الناس ما كان كثيرا وطويلا يقال أنه عرف صحيح ويتوضأ مرة أخرى، وما كان قصيرا ممكن أنه يبقى على وضوءه. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مسألة، وهو إذا انقطع الماء، إنسان مثلا يتوضأ في الحمامات لو انقطع الماء، غسل وجهه ويديه وما في ماء، انتظر، قالوا سيفتحون الماء، انتظر والماء قليل مثلا، ففتحوا الماء بعد فترة، فترة طويلة، فهل يغسل يمسح رأسه ويغسل رجليه فقط، أو مثلا كان في مكان سفر فأرادوا الماء ما وجدوا إلا ماء يسيرا، غسلوا وجوههم انتهى الماء، فقالوا في مكان الفلاني ماء، فذهب أحدهم يأتي بالماء، فهنا هل يعيدون الوضوء أو يكملون؟ فقال شيخ الإسلام أنهم يكملون، وهذه الرواية يقول عن أحمد أيضا، لأنه في على عذر، معنى انقطع الماء هنا على عن عذر وليس عن تعمد. طيب قال والنية شرط لطهارة الحدث كلها، قال لطهارة الحدث كلها، فينوي رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها. فالنية شرط لطهارة الحدث، وأن سواء كان حدث أكبر أو حدث أصغر. أنا جميع الأحداث يشترط في الطهارة النية، فينوي رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها. والأصل أنه ينوي، سواء كان ينوي رفع الحدث أو لأجل الصلاة، فالمهم أنه ينوي أن يتوضأ، هذا نية، سواء كان نوى رفع الحدث أو لم ينوي رفع الحدث، المهم أنه ينوي للصلاة. لكن أكثر أهل العلم يشترطون أن يكون نيته رفع الحدث، وهذا إن شاء الله الأمر سهل، ينوي رفع الحدث أنه أحدث فتوضأ، إلا إذا كان وضوءه للتجديد، فهذا يكون وضوءه لأجل الصلاة. قال: فإنه ما تسن له الطهارة كقراءة أو تجديدا مسنونا ناسيا حدثه ارتفع. أنا مجرد الوضوء، هو أراد مثلا يتوضأ مثلا لقراءة، أو أنه رجل مثلا محافظ على الوضوء ولم يذكر أنه أحدث، نسي أنه أحدث، فهل وضوء صحيح؟ الصحيح أنه صحيحا، وهو قول الحنابلة، وبعضهم شدد في هذه المسألة فقال لا، لا يكون وضوءه غير صحيح، والصحيح أنه ما دام توضأ للصلاة فيكفي هذا. قال: وإن نوى غسلا مسنونا أجزى عن واجب وكذا عكسه. أنا إذا كان نسى أنه مثلا جنب فاغتسل غسلا مسنونا أيضا يجزئه، لأنه اغتسل لأجل الصلاة. وإن اغتسل عن واجب يكفيه أيضا الغسل المسنون، مثلا عن اجتمع مثلا عنده يريد أن يغتسل غسل جنابة وغسل جمعة، فيكفيه غسلا واحدا عند جمهور أهل العلم، لأن المراد أنه ليس الواجب هو ذات الغسل، معنى هذا ليس معنى ذات هذه المسألة، مثلا جنب الأصل أن الجنب يغتسل، وأيضا إذا كان الإنسان مثلا لجمعة وكذا يريد يغتسل، فالأصل هو الغسل، فلو فعله واحدا أجزأه عن الآخر. قال: وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائرها. أنا إذا اجتمع مثلا عنده جنابة وعنده وضوء مثلا بال، فعنده حدث أصغر وعنده حدث أكبر، يجوز أن يجعل الغسل بدل الوضوء، معنى يجزي الغسل مع بدل الوضوء. فلكن عند الحنابلة أنه إذا كان هذا الغسل غسل تنظف، فالإنسان يريد أن يتبرد يتنظف اغتسل وهو عليه وضوء، عليه حدث أحدث، فهنا هل يجزئه هذا؟ عند الحنابلة يقولون لا، لا ما يجزئه، ما يجزئه هذا الغسل، لكن لو كان غسل جنابة يجزئه، إذا كان عليه جنابة واغتسل يجزئه للوضوء، لكن غسل تبرد وتنظف فهذا لا يجزئه. وأيضا بعض الحنابلة يقول حتى ولو كان جمعة وعيد لا يجزئه إلا غسل الجنابة، وهذا كما قلنا قول الحنابلة، ويفتي به بعض العلماء أيضا كالشيخ ابن عثيمين وغيره، ولكن لا دليل على هذا، لا دليل يدل على هذا، ولهذا قول جمهور أهل العلم أنه لو اغتسل ولو كان للتنظيف، مثلا إنسان أيضا يريد يتسبح في البحر وهو عليه وضوء واغتسل في البحر، فعند الحنابلة يقولون ما يجزئ، لابد أن يكون يتوضأ، وهذا سنة لا شك أنه سنة، لكن هل يجزئ؟ قالوا لا يجزئ، والصحيح أنه يجزئ ما دام أنه غسل، فالغسل يرفع حدث الوضوء، الغسل يرفع حدث الوضوء. ولكن الأحوط من باب العمل، الأحوط أن الإنسان إذا كان مثلا عليه وضوء ولم يكن عليه جنابة وأراد أن يغتسل فإنه يتوضأ أولا ثم يغتسل، يجعل الوضوء هو رفع الحدث، والغسل يجعله للتبرد. قال وإن غسلا مسنونا، طيب قال ويجب الاتيان بها عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية، أنا النية. وإن كان الحنابلة يرون أنه يجوز أن تتقدم النية الفرض أو هذا الفعل، والرواية عند أحمد صحيحها الشيخ الإسلام أنها مجرد العزم، إذا عزم على الفعل يعتبر نية، مثلا صائم يتسحر هذه نية، مثلا يخرج الرجل من بيته إلى المسجد هذه نية، هذه تعتبر نية. لكن عند الشافعية والمشهور عند الحنابلة يقولون لابد أن تقترن بالفعل، أنا يقولون أن النية هي فعل الشيء مقترنا بفعله، أو هو نية الشيء مقترنة بفعله، لابد أن يقترن معها فعل، تقترن بالفعل. متى تقترن بالفعل؟ أي بداية أول شيء، مثلا الصلاة عند تكبيرة الإحرام، إذا أراد أن يكبر فهي ينوي هنا نية الصلاة، ليس التلفظ، لكن المراد إيش؟ نية القلب، حتى تقترن بأول فعل. وهنا في الوضوء بالبسملة، لأن الحنابلة يرون البسملة أول شيء، وهكذا الشافعية يقولون يقترنه بالبسملة، فقبل أن يبسمل أو في وقت بسملته ينوي الوضوء. قال ويسن عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجب واستصحاب ذكرها في جميعها، ويسن عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجب، أنا مثلا إذا كان هناك مثلا بسم الله عند الذين يقولون مستحب تكون عند أول مستحب، وكذلك إذا كان يقول واجب أول مستحب إيش؟ غسل الكفين، عندها ينوي المستحبات، لكن هذا في تكلف، فالنية واحدة، نية الوضوء واحدة. واستصحاب ذكرها في جميع، أيضا يسن استصحابها في جميع، معنى استصحاب ذكرها، فرق بين استصحاب وجوبها وبين استصحاب ذكرها، فاستصحاب ذكرها مستحب، واستصحاب النية أي أصل النية يعتبر واجب، استصحاب أو أصل النية يعتبر واجب، إن قطعها معنى حتى ولو بقلبه قطع النية تعتبر منقطع، إذا جزم، إذا جزم بالقطع عند جمهور أهل العلم أنه ينقطع العمل، معنى مثلا إنسان غسل وجهه نوى الوضوء فغسل وجهه ثم بدا له أن يخرج إلى بيته وخرج، معنى مثلا خلاص نوى في قلبي أنه لا يتوضأ لا يكمل الوضوء، ثم خرج، لما خرج رجع، فهنا الآن انقطعت نيته، لأن استصحاب النية واجب، فالوضوء معنى مثلا الوضوء الأول معنى بغسل وجهه خلاص انقطع، إذا أراد أن يرجع يرجع ويغسل وجهه مرة أخرى. مثلا إنسان أحيانا بعضهم يجد في نفسه مثلا أنه يريد القضاء حاجته ولا يريد، مثلا يبدأ في الوضوء ثم يقول خلاص أنا سأقضي حاجتي أولا، أو مثلا يظن أن فيه بولا أو كذا فيذهب فيقطع، لما يذهب يرجع يقول خلاص أنا سأتوضأ، فمثل هذا هنا قد قطع النية، فاستصحاب أصل النية هذا واجب، واستصحاب ذكرها مستحب. استصحاب ذكرها، كيف يستصحب ذكرها؟ يذكر أنه الآن في عمل مثلا وضوء، صلاة، صيام، هذا سمى استصحاب، استصحاب النية، استصحاب ذكرها. والمراد به الخشوع في الصلاة، الصلاة المراد به الخشوع، الخشوع في الصلاة يعتبر نية، ذكر النية. إذا خرج أنا راح يفكر في أشياء، هذا يعتبر أنه لم يستصحب ذكر النية، فاستصحاب الذكر يعتبر مستحب. قال ويجب استصحاب حكمها، استصحاب حكمها وهو الوجوب، هذا واجب. طيب قال صفة الوضوء أن ينوي، أنا أولا النية، ثم يسمي قول بسم الله، ثم يغسل كفيه ثلاثا، وهذا تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ استوكف ثلاثا، غسل يديه كفيه ثلاثا. قال ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه، معنى بعد غسل الكفين يغسل يتمضمض ويستنشق، والمضمض والاستنشاق الصحيح أن كما قلنا الاستنشاق جاء فيه أوامر، ولو كان هناك شيء أو قول من أقوال أهل العلم أنها واجبتان عن ليست وجوب ركنية لكان هذا أولى، لأن لم تأتي في الأركان. فلهذا اضطرب قول أهل العلم، منهم من يقول وهو قول الجمهور أنها مستحبتان المضمضة والاستنشاق، وقول أحمد أنهما واجبتان، وفي قول له فرق بين المضمضة والاستنشاق فجعل الاستنشاق فرض والمضمضة سنة. لكن يقول الإمام الشافعي لم يعهد عن السلف أنهم يعيدون الوضوء بترك المضمضة والاستنشاق، لم يعهد عن السلف، وذكر ذلك أيضا ابن المنذر وابن خزيمة عن الشافعي، وذكره أيضا في الأم، لم يعهد عن السلف أو عن أحد من العلماء أنه أبطل الوضوء لترك الوضوء والمضمضة والاستنشاق. فلهذا فهي أقرب إلى الاستحباب، لكن لوجود الأمر بالاستنشاق خاصة، والمضمضة جاء في سنة أبي داود إذا توضأت في المضمض، لكن في خلاف في إسناده، وجاء الحديث في أكثرهم رواه عن إسماعيل بن كثير عن لقيط عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه بدون هذا اللفظ، وإنما أبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. طيب فالاستنشاق جاء في الصحيحين إذا توضأ أحدكم فليأخذ في أنفه ماء ثم لينتثر. طيب قال يغسل وجهه من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا، أنا اختلفوا في مسألة تحديد الرأس، لكن أكثرهم يقول أنه من منبت الشعر، منبت الشعر في مقدمة الناصية إلى أسفل الدقن، معنى ما كان مغطى من الدقن يعتبر ليس من الوجه، كل ما واجه لا. ومنهم من يقول من شحمة الأذن إلى شحمة الأذن أو من الأذن إلى الأذن، وهل يدخل هذه الصماخ، وأيضا اختلفوا في هذه الأماكن التي يكون فيها شعر أو بعضهم يأتي فيها شعر هل يدخل في الوجه؟ الظاهر أنه لا يدخل في الوجه، ما كان من منابت الشعر لا يدخل في الوجه، وإنما كل ما كان يواجه الشخص إذا واجهه. طيب فيكون من منبت الشعر إلى أسفل الدقن، ومن طولا وعرضا من الأذن إلى الأذن. قال وما فيه من شعر خفيف والظاهر الكثيف مع ما استرسل منه، معنى إذا كان فيه شعر خفيف هذا الذي يسترسل يعتبر من الوجه، الذي يسترسل يعتبر من الوجه، أما أصل المكان لا يعتبر من الوجه. أيضا إذا كان عنده مثلا شعر إلى هنا هذا يعتبر من الوجه الشعر المسترسل. قال ثم يديه مع المرفقين، وهذا خلاف حصل بين بعض أهل العلم. بعضهم يقول إلى المرفقين، لا يدخل المرفقين مع غسل اليد، وهذا قول بعض الشيعة وينسب إلى بعض أهل السنة، ينسب إلى ابن جرير، والظاهر أنه ليس ابن جرير هذا صاحب التفسير، وإنما رجل شيعي يقال له ابن جرير، محمد بن جرير ابن رستم، وهو طبري كذلك، فهذا الرجل شيعي وهو الذي يقول هذا. لكن الظاهر أيضا قاله بعض العلماء، الظاهر المزني وغيره، لأنه قال إلى المرفقا وإلى تدل على الغاية، لكن هنا العلماء يقولون أن إلى هنا مع بمعنى مع، وأرجو وأيديكم إلى المرافق أي مع المرافق، ويدل عليه فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فالإجمال الذي في الآيات يفسره فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء في حديث أبي هريرة حتى أشرع في العضد، وكذلك أيضا في الكعبين، الخلاف في المرفقين وفي الكعبين نفسه. قال ثم يمسح كل رأس مع الأذنين مرة واحدة، وهذا تقدم أن ذكرناه. ثم يغسل رجليه مع الكعبين. قال ويغسل الأقطع بقية المفروض، فإن قطع من المفصل غسل رأس العضد منه، يعني إذا كان قطع من هنا، إذا كان مقطوع من هنا يغسل هذا، وإذا قطع من المفصل يغسل الرأس العضد، يغسل رأس العضد، وهكذا إذا كان مثلا مقطوع من هنا يغسل رأس الساق، وهكذا. قال ثم يرفع نظره إلى السماء ويقول ما ورد. أما مسألة نظره إلى السماء لم يثبت، جاء من حديث عمر لكنه لم يثبت، وجاء حديث جاء في مسلم من حديث عقبة بن عامر أنه يقول اللهم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أنا اللهم افتح لي أبواب رحمتك، أو أقصد إيش إذا توضأ قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، جاءت في رواية الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. أما النظر إلى السماء كما قلنا لم يثبت النظر إلى السماء، جاء في حديث عمر عند أحمد لكنه لفظة حديث ضعيف. قال وتباح معونته وتنشيف أعضاءه، أنا يباح أن يعان من لا يستطيع أن يتوضأ بنفسه، أو مثلا حتى ولو كان يستطيع لكن أراد رجلا يعينه لأنه صديقه أو صاحبه أو سيده مثلا خادما، فأراد أن يعينه في الوضوء يصب له الماء ما في شيء. وتنشيف أعضاء، التنشيف الصحيح أنه مباح ليس هو سنة، وإنما إن فعله فهو جائز، وإن لم يفعله فهو جائز. النبي صلى الله عليه وسلم أعطي منشفه فلم يتنشف، وجاء في حديث عند أبي داود وأحمد أن حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ منشفه لوضوءه وغسله، لكن هذا الحديث مختلف فيه، وإن صح فهو يعتبر سنة أن يتخذ الإنسان، أو أنه أمر مباح إن شاء تنشف وإن شاء لم تنشف. طيب إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.